الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المالية العامة. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، نرحب بكم إلى الحلقة الرابعة من الحلقات الإذاعية، وهي بعنوان اقتصاديات الضرائب، والتي سنغطي المحاور التالية من خلالها. المحور الأول تعريف الضريبة، أما المحور الثاني فيشمل الأساس القانوني لفرض الضريبة. المحور الثالث القواعد الأساسية لفرض الضرائب، ثم التقسيمات الضرائب والتنظيم الفني للضريبة، أيضا الأهمية النسبية للإيرادات الضريبية ومعنى الاستقرار الضريبي وأشكال نقل عبء الضريبي والعوامل التي تؤثر في نقل العبء الضريبي، وأخيرا الآثار الاقتصادية للضرائب. عزيزي الطالب، ينبغي منك أن تجيب على هذين السؤالين بعد الاستماع على هذه الحلقة، وهما كالتالي. السؤال الأول، هناك نظريتان تتنازعان حول الأساس القانوني لفرض الضرائب، ما هي هاتان النظريتان مع الشرح؟ اثنين، تحدث عن مزايا وعيوب ومعايير التمييز لكل من الضريبة المباشرة والضريبة الغير مباشرة. تعريف الضريبة، تعرف الضريبة بأنها اقتطاع مالي يجبر الأفراد على أدائها للسلطات العامة دون مقابل معين لتحقيق منفعة أو مصلحة عامة. ومن هذا التعريف يتضح أن الضريبة تقوم على 4 عناصر رئيسية، وهي 1. الضريبة مبلغ من المال. بداية كانت الضريبة قديما تجبى عينا ونقدا، ولكن في العصر الحديث تقدر وتجبى الضريبة في صورة نقدية. 2. الضريبة تستقطع جبرا، تفرض الضريبة جبرا من قبل الدولة بما لها من سيادة، أي أنها لا تفرض بموافقة كل ممول على حدة، ومتى تقررت أصبحت إجبارية بالنسبة لكل فرد. 3. تدفع الضريبة دون مقابل مباشر، يلتزم الممول بدفع الضريبة دون أن يحصل أي مقابل مباشر سواء في صورة عينية أو مادية. 4. غرض الضريبة هو تحقيق منفعة عامة، تفرض الضرائب لإشباع الحاجات العامة التي تلتزم الدولة بتقديمها للأفراد. الأساس القانوني لفرض الضرائب. تمثل الضرائب في العصر الحديث في كافة المجتمعات المتقدمة المصدر الرئيسي والأساسي للإيرادات العامة، وتعتبر الضرائب بجانب كونها مصدر عام للإيراد العام أداة أساسية من أدوات السياسة المالية يستخدمها واضعي السياسة الاقتصادية عموما والمالية على وجه الخصوص للتأثير في سير النشاط الاقتصادي. ويتنازع الأساس القانوني لفرض الضرائب نظريتان، الأولى تنظر إلى الضريبة بوصفها عقد مالي بين الفرد والدولة، وتستند في ذلك على نظرية العقد الاجتماعي. أما النظرية الثانية فتنظر إلى الضريبة كأداة من أدوات ممارسة الدولة لسيادتها، وتستند في ذلك إلى نظرية التضامن القومي. وتقوم نظرية العقد الاجتماعي على أن الضريبة ليست إلا عقد مالي انعقد ضمنا بين الدولة كممثلة للجماعة والأفراد، والتزمت بمقتضاه الدولة أن تقدم للأفراد الخدمات وفي مقدمتها خدمة الأمن، والتزام بمقتضاه الأفراد أن يدفعوا للدولة الضريبة مقابل هذه الخدمات، أي أن دفع الضريبة يتم على أساس المبادلة. ويؤخذ على هذه النظرية أن نظرية العقد الاجتماعي التي تستند إليها تعتبر خاطئة، فالدولة حقيقة اجتماعية وتاريخية ولا ترجع إلى طبيعة عقدية، بالإضافة إلى أن الفرد دافع الضريبة لا يحصل على منفعة ذاتية أو فردية في مقابل دفع الضريبة. هذا المآخذ التي تؤخذ على النظرية المعروفة بنظرية العقد الاجتماعي. كما يؤخذ أيضا على نظرية العقد الاجتماعي أن قولها بتناسب ما يدفعه الفرد من الضرائب مع ما يعود عليه من خدمات عامة، هذا يؤدي إلى مظالم كبيرة ولا يستقيم مع الواقع، أي يصعب تقدير منافع الفرد من هذه الخدمة. في المقابل تقوم نظرية التضامن القومي الاعتبار أن الدولة ضرورة تاريخية اجتماعية، فالدولة ملتزمة بما لها من سيادة وبصفتها ضرورة تاريخية اجتماعية أن تقوم على الحاجة الجماعية وأن تحقق التضامن الاجتماعي بين أفراد الجيل الحاضر، وأن تحققه أيضا بين مختلف الأجيال. والضريبة طبقا لهذا الرأي لا تعد أن تكون طريقة لتوزيع الأعباء العامة التي تطلبها مبدأ التضامن القومي بين أفراد الجماعة. يترتب على نظرية التضامن القومي عدة نتائج أساسية، منها أولا أن الضريبة فكرة سيادية وأداة من أدوات ممارسة الدولة لسيادتها. ثانيا حيث يلتزم بدفع الضريبة بناء على مبدأ التضامن القومي، فإن الضريبة يجب أن تفرض على هؤلاء الملتزمين بمبدأ التضامن القومي، أي على جميع أعضاء الجماعة. ثالثا يترتب على امتداد فكرة التضامن القومي لتشمل التضامن بين الأجيال المتعاقبة. القواعد الأساسية لفرض الضريبة، يرجع آدم سميث في كتابه الذي صدر عام 1776 عن ثروة الأمم الفضل في وضع القواعد الأساسية لفرض الضريبة، فقد وضع 4 قواعد يلزم اتباعها في التنظيم الفني للضريبة بهدف التوفيق بين مصلحتي الخزانة العامة والممولين، وهي العدالة واليقين والملائمة والاقتصاد أو الوفر في نفقات الجباية. أولا قاعدة العدالة، وتقوم قاعدة العدالة الضريبية على مبدأين هما مبدأ المنفعة ومبدأ القدرة على الدفع. ووفقا لمبدأ المنفعة فإنه يجب توزيع الضريبة على الأفراد بناء على المنافع التي تعود من الإنفاق الذي تموله الضرائب. ثانيا قاعدة اليقين، حدد آدم سميث هذه القاعدة بضرورة أن تكون الضريبة محددة بوضوح. ثالثا قاعدة الملائمة في الدفع، والمقصود بالملائمة هنا أن يكون تحصيل الضريبة في المواعيد التي يفضلها الممول وبالطريقة الأكثر ملائمة له بقصد التيسير عليه. رابعا قاعدة الاقتصاد في نفقات الجباية، وذلك بأن تختار الحكومة أفضل الطرق لجباية الضرائب. تقسيمات الضرائب، يتم تقسيم الضرائب على أسس مختلفة. يأتي في مقدمة هذه التقسيمات تقسيم الضرائب إلى ضرائب مباشرة وأخرى ضرائب غير مباشرة، وتختلف الأهمية بالنسبية للضرائب المباشرة وغير المباشرة من دولة إلى أخرى باختلاف النظام الاقتصادي السائد في تلك الدول، بل وباختلاف درجة التقدم الاقتصادي. ففي الدول المتقدمة على سبيل المثال تحتل الضرائب المباشرة وبالأخص ضرائب الدخل الأهمية الكبيرة، بينما تحتل الضرائب غير المباشرة في الدول النامية وبالأخص الضرائب الجمركية نفس الأهمية. معايير التفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة، عزيزي الطالب تعددت المعايير، التي اعتمد عليها الفكر المالي في التفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة. أولا، المعيار الإداري. تعتبر الضريبة مباشرة وفقا لهذا المعيار إذا كانت تقبى بواسطة جداول إسمية يبين فيها اسم المكلف والمادة الخاضعة للضريبة ومقدار الضريبة بناء على علاقة أساسية مباشرة بين الإدارة والمكلفين. وتعتبر الضريبة غير مباشرة إذا كانت تفرض دون وجود هذه العلاقة المباشرة على أفراد غير معروفين للإدارة. ثانيا، معيار نقع عبء الضريبة، ما يسمى بالراجعية. يقصد بانعكاس الضريبة تحديد الشخص الذي يتحمل عبء الضريبة بصفة نهائية. ووفقا لهذا المعيار تعتبر الضريبة مباشرة إذا كان المكلف بها قانونا يتحملها بصفة نهائية ولا ينقلها فعلا إلى غيره، وغير مباشرة إذا كان عبئها ينتقل عملا من المكلف القانوني بها إلى الغير. ثالثا، معيار استمرارية المادة المفروضة عليها الضريبة. وفقا لهذا المعيار تعتبر الضريبة مباشرة إذا كانت تفرض على عناصر تتميز بقدر من الثبات أو الاستقرار أو الدوام، وغير مباشرة إذا كانت تفرض على تصرفات متقطعة أو وقائع خاصة كاستيراد بعض السلع على سبيل المثال. أي أن الضريبة المباشرة هي تلك التي تفرض مباشرة على ذات الدخل أو رأس المال، أي على كسب الدخل أو على استهلاك رأس المال. وأن الضريبة غير مباشرة هي تلك التي تفرض على إنفاق الدخل أو على انتقار رأس المال. مزايا وعيوب الضرائب المباشرة. عزيزي الطالب، تتميز الضرائب المباشرة بأن حصيلتها أكثر ثباتا من الضرائب غير المباشرة، كما تتميز أيضا الضرائب المباشرة على الدخل رأس المال بأنها أكثر تحقيقا للعدالة في توزيع العباء. أما عن عيوب الضرائب المباشرة فيمكن القول بأنها لا تتمتع بالمرونة الكافية، ولذلك فإنها لا تعكس الانتعاش الاقتصادي إلا ببطء. كما أن من عيوب الضرائب المباشرة شعور الفرد بعبئها مما يحمله على محاولة التهرب من أدائها، وخصوصا إذا كان السعر مرتفعا. مزايا وعيوب الضرائب غير المباشرة. من أهم مميزات الضرائب غير المباشرة أنها أسهل إدارة وأكثر اقتصادا في نفقات الجباية، حيث لا تتطلب عددا كبيرا من الموظفين. كما تتميز أيضا الضرائب غير المباشرة بسهولة دفع الممول لها ووفرة حصيلتها. أما أهم عيوب الضرائب غير المباشرة فيتمثل في أنها أشد وطعة على أصحاب الدخول الثابتة. التنظيم الفني للضرائب. عزيزي الطالب، يقصد بالتنظيم الفني للضريبة تحديد الأوضاع والإجراءات الفنية المتعلقة بفرض الضريبة وبتحصيلها، أي تحديد الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة، وتحديد السعر الذي تفرض به الضريبة، وأخيرا تقدير وعاء الضريبة. إذن المقصود بالتنظيم الفني للضريبة أي يتحدد الوعاء اللي يسمى بالوعاء الضريبي وسعر الضريبة اللي تفرض عليه، وأخيرا تحديد الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة. فيمكن القول أن دراسة وعاء الضريبة تنصرف إلى ثلاثة عناصر. العنصر الأول اختيار وعاء الضريبة. العنصر الثاني تحديد سعر الضريبة. العنصر الثالث تقدير وعاء الضريبة. أولا، وعاء الضريبة. وما يقتضيه تنظيم الضريبة هو تقدير وعاءها تقديرا حقيقيا حتى لا تضار الخزانة العامة ولا يزيد عنها فيضار المكلفون. ثانيا، سعر الضريبة. يقصد بسعر الضريبة نسبتها إلى المادة الخاضعة لها. ثالثا، وعاء الضريبة. يلزم لاكتمال التنظيم الفني للضريبة تحديد الوسائل التي يتم الاستعانة بها لتقدير الوعاء من أجل تحديد حصية الخزانة العامة. ويمكن في هذا الصدد التفرقة بين الطرق الآتية لتقدير وعاء الضريبة: 1. طريقة التقدير الإداري المباشر. 2. طريقة التقدير بناء على العلامات والمظاهر الخارجية. 3. طريقة التقدير الجزافي. 4. طريقة الإقرار المباشر. الأهمية النسبية للإيرادات الضريبية. خرج هينريش بعد استقراء التاريخ المالي بنتيجة مؤداها أن الأبنية الضريبية تمر بمراحل تواكب المراحل التي تمر بها التنمية الاقتصادية، ويمكن التمييز بين المراحل التالية: 1. المجتمع البدائي، ويعتمد في إيراداته على دخل الدولة من أملاكها. 2. تتميز المرحلة الثانية بزيادة نصيب الضرائب غير المباشرة. 3. تتناقص الأهمية في المرحلة الثالثة للضرائب المباشرة التقليدية. 4. تشهد المرحلة الرابعة تغير البنيان الضريبي كنتيجة لتطور الإنتاج الداخلي، فتزداد الضرائب على الاستهلاك. 5. تبدأ المرحلة الأخيرة ببلوغ الاقتصاد مرحلة النضج، وهنا تكون السيادة للضرائب المباشرة. مفهوم الاستقرار الضريبي. ينصرف مفهوم الاستقرار الضريبي إلى معرفة الممول النهائي للضريبة، إذ أن الشخص المكلف قانونا بدفع الضريبة يحاول نقلها من شخص إلى آخر، قد ينجح في نقلها كليا أو جزئيا. وبالتالي فإن نظرية الاستقرار الضريبي تتناول أشكال نقل الأبع الضريبي والمحددات أو العوامل التي تؤثر فيه، وكذلك أيضا الآثار الاقتصادية للضرائب على المتغيرات الرئيسية الكلية مثل الإنتاج والاستثمار والإدخار وتوزيع الدخل. أشكال نقل العبء الضريبي. يمكن التمييز بين أشكال متعددة من نقل العبء الضريبي. يمكن التمييز بين شكلين رئيسيين، هما نقل العبء الضريبي للأمام ونقل العبء الضريبي للخلف. ولعل أفضل الظروف الاقتصادية لإمكانية ونجاح نقل عبء الضريبة هي فترة الانتعاش الاقتصادي والرواج، وأيضا ظروف التضخم. وأفضل الظروف الملائمة لنقل العبء الضريبي إلى الخلف هي ظروف الكساد الاقتصادي. أما من ناحية مقدار ما يتم نقله من الضريبة، فيمكن التمييز ما بين نقل الضريبة كليا أو نقل الضريبة جزئيا. العوامل التي تؤثر في نقل العبء الضريبي. تعتبر ظاهرة نقل العبء الضريبي ظاهرة معقدة، وتتأثر بعوامل متعددة ومتداخلة، اقتصادية ومالية وأخرى، متعلقة بخصائص الضريبة وطبيعة النظام الضريبي، وأخيرا بالفن الضريبي. أولا العوامل الاقتصادية. تنحصر العوامل الاقتصادية التي تؤثر في نقل العبء الضريبي في مرونة العرض والطلب، وطبيعة ونوعية السوق، وطبيعة الظروف الاقتصادية العامة. إذن العوامل أو المحددات التي تؤثر في نقل العبء الضريبي: 1. مرونة العرض والطلب. 2. طبيعة السوق، وتختلف قدرة المنتج على نقل الضريبة المفروضة على السلع باختلاف نوعية طبيعة السوق التي يعمل فيها، وهي كما يلي: ما إذا كانت هذه السوق هي السوق المنافسة الكاملة، أو ما إذا كان هذه السوق هي سوق الاحتكار. 3. طبيعة الظروف الاقتصادية العامة. هذا ما يختص بالعوامل الاقتصادية. أما ما يتعلق بالعوامل المالية، وهذه العوامل تتعلق بطبيعة التنظيم الفني للضرائب، سواء من ناحية تقييم الضريبة ذاتها، أو طبيعة الوعاء الضريبي، أو أسعار ومعدات الضريبة، وكذلك أساليب وطرق تحصيلها. الآثار الاقتصادية للضرائب. عزيزي الطالب، بناء على ذلك يمكن تحليل ودراسة الآثار الاقتصادية للضرائب على بعض المتغيرات الاقتصادية فيما يلي: 1. أثر الضرائب على الإنتاج القومي. تؤثر الضرائب على الإنتاج من جوانب مختلفة، فكل ما يؤثر على المتغيرات الاقتصادية، الادخار، الاستثمار، الاستهلاك، وعناصر إنتاج العمل، رأس المال وغيرها من العوامل، يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الإنتاج. 2. أثر الضرائب على الاستهلاك والادخار. أن الضرائب تؤدي إلى انخفاض حجم الاستهلاك والادخار، ودرجة الانخفاض في كليهما يتوقف على نوع الضرائب ومعدلاتها. 3. أثر الضرائب على توزيع الدخل والثروة. تستهدف الضريبة في كثير من الأحيان تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية، كمحاولة الحد من التفاوت في توزيع الدخل والثروة. عزيزي الطالب، بعد انتهائنا من حلقة اليوم ينبغي منك الإجابة على التكليف التالي: ناقش المفاهيم الآتية: ألف، مبدأ القدرة على الدفع كأساس تحقيق العدالة الضريبية. باء، العوامل الاقتصادية التي تؤثر في نقل العبء الضريبي. التكليف الثاني: بيّن مدى صحة العبارات الآتية مع التعليل، يعني هتوضح ما إذا كانت العبارة صحيحة أو إذا كانت العبارة خاطئة، وهتقوم بتصحيح العبارة الخاطئة. 1. تفرض الضريبة غير مباشرة على الدخل ورأس المال. 2. تستخدم الضريبة التصاعدية كوسيلة لتعميق التفاوت في الدخول والثروات. 3. من مزايا الضريبة الغير مباشرة بأنها تتمتع بالمرونة الكافية. 4. من عيوب الضرائب المباشرة تحمل الفرد عبئها الضريبي، مما يجعله يتهرب من دفعها عند ارتفاع سعرها. 5. مما يؤخذ على نظرية العقد الاجتماعي عدم تناسب ما يدفعه الفرد من الضرائب مع ما يحصل عليه من الخدمات العامة. 6. أفضل الظروف الملائمة لنقل العبء الضريبي إلى الخلف هي ظروف الانتعاش الاقتصادي. 7. المعيار القانوني من معايير التفرقة بين الضريبة المباشرة وغير المباشرة. 8. إذا كانت مرونة عرض السلعة منخفضة ومرونة الطلب عليها مرتفعة، فإن عبء الضريبة يتحمله المستهلك أقل مما يتحمله المنتج. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، وينبغي عليك الإجابة على السؤال التالي، والذي سيتم تناوله في الحلقة الإذاعية الخامسة، وهو: اشرح مفهوم الموازنة العامة والمبادئ التي تقوم عليها والوظائف والمراحل التي مرت بها الموازنة العامة في اليمن. وبهذا نكون قد انتهينا، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المالية العامة. الإعداد والتقديم: الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية: رياض المحيا. الإشراف: الدكتور يوسف سلمان. الإخراج: عادل يحيى القدمي.